أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 78 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأنا بمعجزة القرآن وما زال الكلام فيها. ومن وجوه إعجازه سلطانه العجيب في هدايته وفي تأثيره المعنوي على عقول الناس، وفي الخشية التي تحدثها تلاوته في قلوب سامعيه، الأمر الذي هون على خصومه أن يقولوا عنه سحر. وسلطانه العجيب هذا كان هو السر في تجمع مختلف الشعوب والأمم حوله، إذ تركت بسر تأثيره عصبياتها القومية والدينية، وهجرت تقاليدها وعاداتها المتبعة. ولذلك نجد أكبر وصف للقرآن نفسه وصفه بأنه هدى للناس. قال الله تعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وليس غريبا أن يحدث هذه الخشية في القلوب الواعية، ولو أنه أنزل على الجبال لخشعت لجلاله ولتصدعت من خشية الله. قال الله تعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ودلت هذه الآية على أن تأثير القرآن في الجمادات أو في الجامدات يحتاج إنزالا عليها، فبالإنزال الموجه تقترن المؤثرات الربانية العظمى فيها. أما تأثيره في الناس فمن خلال اختيارهم واستجابتهم له. أمثلة: أولا، لما قرأ جعفر بن أبي طالب القرآن على النجاشي ومن حوله القسيسون والرهبان، أخذت الخشية تتغشاهم، فأجهشوا جميعا بالبكاء حتى فرغ جعفر من القراءة. ثم إن النجاشي أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 عالما من علماء النصارى، فقرأ الرسول عليهم سورة ياسين فبكوا وآمنوا. وإلى ذلك جاءت الإشارة في قوله تعالى في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي يطير للإسلام. ومن وجوه إعجازه ما جمع من حكم وأحكام وعظات وأخلاق ومبادئ وعقائد وتشريعات وأخبار عما مضى وما هو آت، ومعارف جزئية وعلوم كلية بلغت كلها مبلغا لا ترقى إلى الإتيان بمثله، المستويات الإنسانية في تماسكها وترابطها وموافقتها للحق والمصلحة وسعادة الناس جميعا، وما زال على تعاقب العصور بهذا المستوى رغم تقدم العلوم وتطور المعارف وتجربة مختلف المبادئ والقوانين والأنظمة الوضعية الإنسانية، ولن يزال كذلك أبد الدهر. ومع كل كمالات هذا الكتاب، فقد أنزل على رجل أمي لم يسبق له دراسة ولا كتابة ولا قراءة ولا علم على أحد، وفي أمة أمية لا تعرف شيئا من هذه العلوم والمعارف التي جاءت فيه. قال الله تعالى يخاطب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث عن أهل الكتاب في سورة العنكبوت: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو كنت كاتبا تخط الكتب بيمينك لارتاب المبطلون. فقالوا نقله من الكتب السابقة أو جلس على تأليفه وجمعه وتنقيحه وصياغته. ثم قال ومن وجوه إعجازه بلاغته وفصاحته. فمما لا ريب فيه أن القرآن الكريم بوصفه كتاب هدي عالمي للناس أجمعين على سنام الذروة من الفصاحة والبلاغة، وفي المكان الذي لا يستطيع البشر مهما أوتوا من بلاغة وبيان أن يرقوا إلى مستواه. شهد بذلك الصديق والعدو والمؤمن والكافر. ولقد تحدى القرآن العرب بل الناس جميعا أن يأتوا بمثله أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه، فما وجد منهم معارض، علما بأن العرب كانوا يفتخرون على الناس بفصاحتهم وبلاغتهم ويعتزون بمهارتهم في ألسنتهم ويعقدون أسواقا لنقد الشعر والنثر فيما بينهم، ولا يرتضون لأنفسهم أن يمر عليهم تحد من نوع مهارتهم الخاصة بهم دون أن يقابلوه بمعارضة أو نقد، وكانت تأخذهم الأنفة والعزة والعصبية. ومع كل ذلك رأيناهم بعد التحدي اللاذع لم يحركوا ساكنا في معارضة القرآن أو نقده، بل دخلوا بسببه في دين الله أفواجا. وكان مبلغ نقد ناقدهم العدو الحاقد أن يقول عنه سحر أو شعر، وليس هذا من النقد في شيء، بل هو إقرار بعظمته وسموه. وهذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن سبق في التاريخ الإسلامي أن كان المصباح المشع الذي أضاء لعلماء اللغة العربية الطريق للوصول إلى فنون المعاني والبيان والبديع، ثم تسابق الباحثون في إبراز إعجاز القرآن البلاغي وإبداعه البياني وروائع تصويره الفني، وما تزال مجالات البحث فيه متسعة لكل باحث بصير. وبلاغة القرآن المعجزة تتجلى في أربعة أمور: الأمر الأول أن اللفظ القرآني في مفرداته وتراكيبه في مقام الذروة من الفصاحة والبلاغة والبيان. الأمر الثاني أن الأساليب القرآنية المختارة للدلالة على المعاني المرادة بالذات هي أروع الأساليب وأجملها وأكملها وأحكمها، وفي مقام الذروة من الابتكار والإبداع وجمال التصوير. الأمر الثالث أن المعاني القرآنية المرادة بالذات في مقام الذروة من الإبداع والجمال والكمال والمطابقة لحال مهمة الرسالة مع الصدق فيها وموافقة الحق والواقع واستيفائها لكل ما يضمن المصلحة والسعادة للناس أفرادا وجماعات وشعوبا وحكومات. الأمر الرابع أن النصوص القرآنية مكافئة لمعانيها المنتقاة لأسلوب الدلالة ومطابقة لمعانيها المرادة بالذات دون زيادة ولا نقصان، ولكنها بسبب إيجازها وعمقها تحتاج بحث وتأمل، وتأمل الباحثين المتدبرين على مدى الوجود الإنساني في الأرض. ومعلوم أنه كلما ازداد شرف الألفاظ وإبداع الأسلوب ورونق المعاني والمطابقة بين اللفظ والمعنى المنتقى لأسلوب الدلالة والمطابقة بين هذا والمعنى الأسلوبي وبين المعنى المراد في أصل الدلالة، كان الكلام أبلغ وأتم وأحكم. والقرآن الكريم في كل هذا قد ارتقى ذروة السنام التي لا يستطيع أن يرقى إلى مستواها إنس ولا جن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهو قد استقصى في روائع آياته مختلف وجوه الفصاحة العربية مع جزالة اللفظ وعذوبته وسمو معناه، واستجمع أروع الصور البيانية وجسد الصور المعنوية بلوحات فنية بديعة معجزة من روائع الألفاظ وجمع المعاني الكثيرة الجليلة في ألفاظ عذبة يسيرة مطابقة للمعاني المرادة لا نقص فيها ولا خلل. ولم تنزل آية من آياته عن مقام ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان. وبين هذه المنزلة الرفيعة المستوفية لمختلف وجوه الجمال والكمال والإبداع وبين أرفع المستويات الإنسانية البلاغية بون شاسع. إذا ما زلنا نتكلم عن معجزة القرآن، هذا القرآن الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، نزل أول ما نزل بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما بدأ القرآن يهدي هدى إلى العلم، هدى إلى القراءة وإلى الكتابة وإلى وسائلها مع نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب. وبعد ذلك أتى بأمر آخر، أن الإنسان لا يكتفي بنفسه بل عليه أن يقوم وبعد ذلك ينشر ذلك العلم لغيره، يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه من أوائل الآيات التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام وإلى الهداية بالقرآن، كان للقرآن سلطانا عجيبا في هدايته، وكان للقرآن تأثيرا عظيما على عقول هؤلاء البشر جميعا. أي بشر؟ إنهم الذين أتقنوا الكلام وأتقنوا الفصاحة وقدسوا الشعر والكلام حتى علقوا كلامهم بعد حولية سنة كاملة ونفاسة وامتحان ونجاح، يعلق أفضل ما فيه على الكعبة، هذا من تقديس الكلام عندهم. فلما جاء القرآن لم يكن لكلامهم أي معنى تجاه القرآن الكريم، أحدث هذا القرآن خشية في قلوب كل سامع. ولذلك عندما وقف الوليد بن المغيرة يريد أن يتكلم عن القرآن، بيّن أنه من أعلم الناس شعرا ونثرا وأيضا يعلم أحاديث الجن، لذلك ليس هو بالشعر وليس هو بالنثر، وأخذ يمدح القرآن الكريم. ولما خاف على نفسه من أن يترك تلك المناصب التي كان يتقلدها في الجاهلية، عند ذلك ما استطاع إلا أن يقول في القرآن إنه سحر. ما هذا السحر؟ السحر الذي سحر عقله الذي لا يستطيع أن يعارضه أبدا أكثر من ذلك. إذا كان هذا الأمر في أمة الإسلام وفي أمة العربية وفي في الأمة التي تعتني بمفرداتها، نعم والله إن الكفرة كأمثال أبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي لهب ربما يفهمون القرآن مباشرة، بل هم يفهمون القرآن مباشرة أكثر من فهمنا هذا، إلا أنهم عماهم الجهل وترك المناصب التي كانوا يتقلدونها في قريش وحسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه من السماء. عندما ترى هذا القرآن في شعوب كثيرة من مشرق أو مغرب، ترى هذا القرآن الذي أثر في قلوب الناس حتى ترك كل واحد منهم عصبيته، ترك قوميته، ترك الديانات الموروثة عنده، ترك التقاليد، ترك العادات المتبعة. ماذا يأمر القرآن؟ ماذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك اذهب إلى أي بلد من البلاد وأنت مسلم، تجلس مع المسلمين، صلاتك كصلاتهم، أورادك كأورادهم، اتباعك للنبي كاتباعهم، لا تجد أي فرق. لذلك وحد الإسلام وهدم ما يسمى بالقوميات. فالهندي المسلم أقرب إلي من جاري الكافر الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. إذن نحن كما قال ربنا عز وجل، هذه كان التي تدل على الزمن الماضي وتدل على الاستمرار، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمم التي جعلت من أولادها، قد رأيت الكثير منهم ربما يعلم ولده اللغة العربية ومفرداتها قبل أن يعلمه مفردات لغته، قال لي مفردات لغتي يتعلمها في وقت يسير، أما نحن الأصل أن نتعلم أمور ديننا وأن نتعلم القرآن الكريم، رغم أنك تجد أن كثيرا من المضايقات، حتى تصل المضايقات في العالم إلى الإعدام شنقا أو بطرق متعددة، لأنهم إنما فتحوا مدرسة للقرآن الكريم في بلدة من البلاد وحكامهم من الكفرة الملحدين. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن الله سبحانه وتعالى من يستمع إلى هذا القرآن، من يطبق هذا القرآن، يجد الخشية في قلبه ويجد النور ويجد الهداية. هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا كان هذا القرآن كما يخبر ربنا سبحانه وتعالى تتأثر به الجامدات الذي لا يحتاج ولا تحتاج أصلا إنزالا إليها، فهي موحدة بالله تبارك وتعالى. لذلك كان هنالك تأثيرا في عقول كثير من الناس. نحن نريد عندما أن نستمع القرآن أو نسمع القرآن لغيرنا أن يكون عندهم أقل الدرجات فقط الاستعداد للسماع. عندما قرأ سيدنا جعفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وقرأ عليهم القرآن وكان حوله الأحبار والقسيسون والرهبان، هؤلاء أخذوا بعين العقل والمعرفة، يسمعون إلى كلام الله عز وجل الذي يتلى على لسان جعفر رضي الله عنه، سمعوا ما عرفوا في ديانتهم وما عرفوا في سلوكهم، فأجهش الجميع بكاء حتى فرغ جعفر رضي الله عنه من القراءة. هذا الأمر الذي دعا هؤلاء جميعا أن يدخلوا في الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الرسل من النجاشي ممن من علماء من النصارى يحاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم سورة ياسين فيبكون ويؤمنون بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى مدح أمثال هؤلاء الذين صاعوا إلى الحق، لذلك قال فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. انظر إلى هذه الكلمة، تفيض من الدمع من أي شيء؟ مما عرفوا من الحق، يقولون بألسنتهم وبقلوبهم وبأفئدتهم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الصحابة الذين دخلوا في الإسلام مثل سيدنا جبير مثلا، عندما جاء بحديث جبير بن مطعم عندما سمع سورة الطور من النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول سيدنا جبير كاد قلبي يطير للإسلام. إذن ترى أن بعضهم عندما يسأل أحد العلماء الذين أخذوا كابن جني مثلا، هذا من علماء العربية وليس عربيا بل ألف كتبا، ومن أهمها أنه يوجه القراءات التي لا يقرأ فيها في الصلاة والتي هي بمنزلة الحديث النبوي من الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وما سميت هذه القراءات بالقراءات الشاذة أو غير المتواترة إلا أنه انقطع تواترها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شأن القراءة لابد أن يتوفر فيها أمران: أن توافق رسم المصحف وأن تكون متواترة. طبعا هنالك شيء عام، أن تكون مع قواعد اللغة العربية، فإذا خرجت عن قواعد اللغة العربية لأن القرآن هو المصدر الأساسي للقرآن العربية وعلومه. كان من وجوه إعجاز القرآن أيضا مسائل أخرى، هذه المسائل الأولى إنما خاطبت العقل والدين والدخول فيه، لكن المسألة الثانية التي نجدها بالنسبة للقرآن الكريم ما فيه من حكم وأحكام. إذن ليس هو كتاب فقط كبقية الكتب التي أنزلت، ترانيم مثلا ومواعظ، بل القرآن دين حكم، دين أحكام، عظات، أخلاق، مبادئ، عقائد، تشريعات، قوانين، أخبار، نعم معارف، علوم بلغت أرقى درجات العلوم على الإطلاق. ما وصل إلى ما وصل إليه الإنسان من علوم إلا ووجدنا أن القرآن إما أن يوضح هذه المسألة وإما أن يبينها أو يطلب منا أن ننظر فيها. ولذلك العلماء العاملون في علومهم جميعا ينظرون إلى القرآن الكريم، يريدون مسألة واحدة تخالف العلم اليقيني لا العلم الظني، لأن العلم الظني يتغير ما بين فترة وما بين أخرى، لكن العلم الذي وصل إلى درجة يقينية لا يجدون أن القرآن يختلف مع ذلك أبدا. تتطور المعارف، تتطور التجارب، نعم، ومع هذا ترى أن القرآن مع مختلف المبادئ والقوانين والأنظمة التي وضعها الإنسان لا يزال هو في المقدمة. هذه الكمالات كلها جاءت مع نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم تسبق له دراسة لا في أكاديمية ولا مع علماء ولا مع سفر إلى بلاد شتى ولا قراءة على أحد، لذلك كانت الأمية له تشريف صلى الله عليه وسلم. نعم، ما انتقل رسول الله من الدنيا إلا وهو يقرأ ويكتب، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، إن الله تبارك وتعالى خاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وتكلم عن أهل الكتاب فقال فيهم: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. إذا درسوا كتبهم توراتهم إنجيلهم نعم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرجل المبشر به ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. ولقد مر معنا من عندما تكلمنا عن الكتب السماوية وما يوجد فيها بالأدلة وبالصفحات وبالأرقام بالبشارة مع كل التحريف الذي وصل إليها، ما زال فيها الكثير الكثير من الدعوة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف أن ذلك القس الذي أخذ ودخل في الإسلام وبين ما عندهم كذلك، وهم كثيرون على هذا الأمر. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به أي بالقرآن الكريم، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ما معنى كافر؟ الكافر في الأصل يسمى الفلاح كافر. لماذا؟ لأنه يستر الحبة في التراب. وهذا الكافر ويسمى الليل كافر، لأننا إذا مشينا في الليل ولا توجد مثلا إضاءة قمر أو نجوم، عند ذلك لا يرى بعضنا بعض. لذلك قال ابن الفارض رحمه الله: لي فيك أجر مجاهدين إن قيل أن الليل كافر. يعني عندما يقوم الإنسان من فراشه للتهجد فمعنى ذلك يقاوم مثلا الكفر، يقاوم الظلمة، يقاوم ترك المرأة، يقاوم ترك الفراش، وبعد ذلك يقاوم البرد، ثم يقوم ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هؤلاء الذين ستروا على عقولهم بغشاوات كثيرة لأنهم لا يريدون أن يبصروا الحق، إنما يعاندون العقل ويعادون القلب، ويريدون أن يتمسكوا ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما قرأت كتبا، ما درست على أحد، ما كتبت بيمينك، لأن أصل الكتابة إنما تكون باليمين. لو كنت درست عند أحد أو سافرت أو تعلمت عند متعلم، عند ذلك لا ارتاب المبطلون، عند ذلك قالوا هذا من دراسته. ولذلك النبوة لا تكون مكتسبة. لذلك أمية بن الصلت مثلا أخذ يفكر كثيرا وتكلم بالأخلاق والمبادئ العالية التي سمعها عن الأنبياء وألف فيها أشعار، ولكنه عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به، آمن شعره ولم يؤمن قلبه، إنما كان يريد أن يكون نبيا بالاكتساب، والنبوة لا تكون بالاكتساب أبدا. لذلك هل يستطيع أحد أن يقول إنه نقل القرآن الكريم من الكتب السابقة؟ إنه كما يفعل كثير من المؤلفين اليوم بما يعبر عنه اليوم بعبارة بسيطة: قص ولصق، يعني يقصون من مكان ويلصقون من مكان آخر. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة في ربع قرن ويتنزل عليه القرآن بحسب الحوادث التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا القرآن منجما لا أن ينزل جملة واحدة. نأتي إلى علماء العربية بالبلاغة والفصاحة، إذا أرادوا شيئا فإنهم في مقدمة الأشياء يجدون كتاب الله عز وجل. لكل شيء سنام، وذروة السنام في الفصاحة، في البلاغة، في البيان، القرآن الكريم. لذلك لا يستطيع البشر مهما أوتوا من بلاغة ومهما وصلوا إلى درجة من المستوى، هذا الأمر شهد به الصديق والعدو، المؤمن والكافر. تحدى القرآن الكريم جميع البشر جميعا أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة واحدة، هل وجد منهم معارض؟ الله عز وجل يطلب منهم أن يجتمع الإنس والجن وأن يكون بعضهم ببعض ظهيرا في قوة واحدة، ويفتخرون ممن يفتخر بالفصاحة والبلاغة والمهارة وينقض الشعر ويتكلم بالشعر والنثر، أن يأتوا بمعارضة ولو بصورة ولو بأدنى صورة، مع إنهم عندهم أنفة، عندهم عصبية، عندهم عزة، لو أرادوا ذلك يعني اجتمعوا، لكن هل وصلوا إلى شيء؟ قلت لكم مرة أنه اجتمع العرب مع بعضهم البعض يريدون أن يؤلفوا مثلا، هذا المثل يعني يكون جامعا في مسألة القتل. اجتمع العلماء عندهم والبلغاء والفصحاء فكتبوا، وبعد ذلك خرجوا بكلمة، كلمة غريبة جدا، القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. هذه الكلمة التي كتبوها كرروا فيها كلمة القتل مرتين، ولم يذكروا شيئا ولم يفصلوا في أنواع القتل من عمد وشبه عمد وخطأ إلى هذا. ثم بعد ذلك لو نظرت إلى القرآن الكريم في الحياة قصاص، في القصاص حياة، في القصاص حياة، شوف القصاص حياة فقط، جملة من مبتدأ وخبر فقط، هذه الجملة إنما فيها كلام عظيم جدا. هذا الكلام انظر إن شئت ما كتبه الرافعي في كتابه وحي القلم، وعنون في هذا العنوان القتل أنفى للقتل، وهو يستهزئ به، وكان هو من الأدباء المتأخرين المدافعين عن رسالة الإسلام وعن القرآن الكريم، خاصة في كتابه تحت راية القرآن، وكذلك في كتابه من وحي القلم، فإنه إذا تكلم يتكلم بالآداب، ومع هذا يبين المسألة العظمى في مسألة القرآن الكريم. تحدي لاذع من القرآن الكريم، عارض القرآن، لكنهم يدخلون في دين الله أفواجا. إذن ماذا قالوا عنه؟ لم يستطيعوا، اجتمعوا، تفرقوا في كل العصور، قالوا شعر مرة ليس بشعر، قالوا سحر ليس بسحر، نعم، ولكن عندما لا تستطيع أن تجعل عنوانا لشيء أنت لا تعرفه ولا تستطيع أن تنقده، فماذا تقر بعظمته وسموه؟ فكأنك تقول هكذا وصل إلى الذروة وإلى المقام الأعلى، فإنك لا تستطيع أبدا. لذلك بعض العلماء عندما أراد أن يرتب القرآن الكريم قال في الكتب القرآن الكريم، ثم جعل بونا شاسعا كبيرا جدا، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك. هنالك فرق ما بين كلام الله وكلام البشر. فلذلك أيضا كان القرآن الكريم من معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصباح. أي مصباح أضاء لكل علماء العربية في كل أنواع الفنون من المعاني والبيان والبديع، نعم، تسابق الباحثون إليه. فمثلا لو تأخذ مثالا في مسألة الحذف، فإن بعض العلماء ألف كتابا كاملا في مسألة الحذف، ولو نظرت إلى هذا الكتاب إنما استقاه فقط من الإعجاز في القرآن الكريم عندما يحذف كلمة تدل عليها كلمة أخرى أو معنى موجود في ضمن هذه الآية. القرآن الكريم عندما تنظر إليه في هذا المعنى، أولا تنظر في مفرداته وتراكيبه، سبحان الله، هذه المفردات وهذه التراكيب العجيبة التي لو وضعت إحدى المفردات مكان الأخرى لا تصلح أبدا. مثلا ما هو الفرق ما بين الحطب والخشب؟ هل تجد فرقا؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول كأنهم خشب مسندة، لو أن حطب مسندة ليس فيها شيء من البلاغة. كذلك يقول افتبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، شو رأيك نحط حمالة الخشب؟ فقدت المعنى. فقدت البلاغة. إذن حتى انتقاء الكلمات والمفردات كان في ذروة من الصحة من الفصاحة. وذكرت لكم مرة أن بعض الجنرالات البريطانيين طلب من الخديوي مرة في مصر أن يبين له إعجاز القرآن وأنه لم يحرف. قال أمر بسيط، طلب من الحراس أن يأتوا بأي أعمى يمشي في الطريق، جاءوه بأعمى إليه. قال، وهو كان يعني يحفظ اللغة العربية هذا الضابط الكبير، فعلمه أن يقرأ سورة تبت يد أبي لهب وتب، وأن يبدل الحطب بالخشب، فبدلها. فرده ذلك الأعمى أول مرة وثاني مرة. في ثالث مرة عندما أعادها ما كان من الأعمى إلا من الجهة التي يصدر منها الكلام، أن حمل عصاه وضربه بها ويقول له الحطب مش الخشب. قال إن إنسانا أعمى يحتاج إلى صدقة من الصدقة وإلى عطف وحنان، يقدم روحه ونفسه وجسده عندما يعلم أنه أمام حاكم، الحاكم الذي يحكم بلده، وكذلك المحتل الذي يحتل وطنه بأكبر درجة من درجات الجنرال، لا يأبه لذلك ويضربه بعصا من أجل أن يدافع عن القرآن الكريم. هذا أكبر دليل مباشر مما نراه في الطريق. إذن كان في مقام الذروة من الفصاحة والبلاغة والبيان. إذن الأمر الثاني، نجد أن الأساليب التي يأتي بها القرآن الكريم، يعني أسلوب القصة، اقرأ إن شئت في أسلوب القصة، مثلا قصة سيدنا موسى عليه السلام، لا تستطيع أن تقول إن القصة ليست متكاملة في أي صورة من الصور، سواء كانت في البقرة، كانت في الأعراف، كان في أي مكان. إذن لكنك تحتاج ماذا؟ أن تجمع قصة سيدنا موسى عليه السلام في من هنا. يريد مثلا أولا الاختبار الذي كان لأم موسى عندما ألقته، فيأتي ويوسع في هذه المرة، مرة أخرى يوسع في مسألة التحدي والسحر، مرة أخرى يوسع في مسألة اللقاء والدعوة إلى الله عز وجل، مرة أخرى يوسع في مسألة بني إسرائيل وماذا لهم، مرة أخرى يوسع في أمر يعني البقرة وماذا حدث في بني إسرائيل. إذن أنت إذا أردت أن تأخذ حياة سيدنا موسى تأخذها وتجمعها من كذا قصة في كتاب الله عز وجل، كل قصة لوحدها متكاملة، وتستطيع أن تجعل منها قصة جميلة جدا. حتى إنه في قصة البقرة تشويق غريب جدا، عندما يطلب سيدنا موسى من قومه أن يذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ نعم. ماذا قال ربنا في آخر القصة بعد أن قال فذبحوها وما كادوا يفعلون؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم في آخر القصة، فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض ماذا؟ ببعض البقرة التي سبق لنا أن ذكرنا لكم قصتها حتى ذبحتموها. كثير من الناس لو أراد أن يؤلف هذه القصة لعكس الأمر، ذبح بنو إسرائيل، قتل بنو إسرائيل قتيلا فاختلفوا فيه، فقال الله لهم اذبحوا بقرة. إذن كيف جاءت القصة؟ جاءت القصة معكوسة، بعد أن أمروا بذبح البقرة حتى كانت البقرة أمامها، وإذ قتلتم واذكروا إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. إذن بأي شيء؟ اضربوه بلسانها، بعجب الذنب منها، بيدها، برجلها، بأي شيء. أسلوب عظيم جدا، أسلوب قصص سيدنا إبراهيم مع قومه، سيدنا نوح مع قومه، إذن سيدنا عيسى مع قومه، الأنبياء قصص عجيبة جدا، فيها ابتكار، فيها إبداع، حتى يعني ألف بعض العلماء كتبا مثل التصوير الفني في القرآن الكريم، تصوير يصور لك القصة كأنها أمامه. وانظر إلى قصة سيدنا يوسف يعني مع إخوته ومع امرأة العزيز، يعني أنت لو سمعتها آلاف المرات كل يوم لا تمل منها. لكن لو سمعت من زوجتك مرة قصة وثاني يوم عادت لك القصة حاجة بقى سمعناها مرة مرتين ثلاثة حفظناها بتعد لها صحيح. أما هنا إنك في كل مرة تزداد علما وتزداد فهما وتزداد يقينا وتزداد معرفة بتدبير الله سبحانه وتعالى لخلقه. أيضا القصة ليست لمجرد القصة، وإنما القصة مع هذا الإبداع والجمال والكمال والمطابقة تراها مطابقة لحال الرسالة، إنها تهدف إلى أمر، إلى صدق، إلى موافقة واقع، إلى موافقة حق، إلى استيفاء المصلحة للناس والسعادة الأبدية للناس جميعا، وبذلك يصلون إلى ما أرادوا أن يصلوا إليه حتى بمسألة الشعوب والحكومة. الأمر الأخير الذي جاء بأسلوب الدلالة، أسلوب الدلالة مكافئة لمعانيها في أسلوب الدلالة. نعم، يعني تريد أن تدل على شيء هذه القصة لا تزيد ولا تنقص بكلمات تراها في أخصر أسلوب وأعظم تفهيم وأعظم إيجاز يتدبر الباحث فيه. كلما ازداد شرف الألفاظ وإبداع الأسلوب ورونق المعاني والمطابقة ما بين اللفظ والمعنى، عند ذلك تعلم أن هذا الكلام هو أبلغ كلام وأحكم كلام، إنه كلام الله تبارك وتعالى الذي وصل فيه القرآن الكريم إلى ذروة السلام التي لا يستطيع أن يرقى إليها مخلوق من المخلوقات من إنس ولا من جن. إذن أستطيع أن أقول لقد استوفى القرآن كل وجوه الفصاحة العربية مع جزالة اللفظ والعذوبة والمعنى، صور لنا الصور البيانية أعطانا والأمور البديعية أعطانا المعاني الكثيرة في ألفاظ بسيطة جدا. يعني حتى إنك ترى لفظة واحدة مثلا تعطيك عدة معاني. كل إنسان إنما يبحث عن شيء يجده. لو نظر علماء الفلك إلى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، تقول تدحو كما تفعل المرأة في العجين كذا، ما معنى تدحو؟ تكور، فهذا دلك على تكوير الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها يأتي معنى دحاها بسطها، فالفلاح عندما يرى أن الأرض مبسوطة وعندما يسقيها في الماء إنما الماء يتساوى ما بين أفرادها ولا يميل يمينا ولا شمالا حتى تأخذ الأرض من مائها ما يكفي. سبحان الله، دحاها بسطها للعمارة، بسطها للسير، بسطها للزراعة، بسطها لبناء المدن عليها. إذن معنى في كلمة واحدة، طرف يأخذ معنى وطرف أخذ، بل معاني كثيرة أحيانا توجد في كلمة واحدة لا يستطيع أحد أن يأتي إلى وجوه هذا الجمال والكمال والإبداع والبلاغة إلا القرآن الكريم. أيضا بعد ذلك سننتقل إن شاء الله إلى المعجزة الثانية، ألا وهي معجزة الإسراء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يمكننا من فهم القرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.